أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ويجزي الجذع من الضأن والثني من المعز. في هذه المسألة يوجد عندنا بحثان. البحث الأول ما يظهر من عبارة المصنف وغيره بأنه أقل الواجب من الشاة هو الجذع من الضأن من الذكر، والثني من ماذا؟ من المعز، حيث أن المصنف وغيره عبر بالإجزاء، والظاهر من التعبير بالإجزاء أن أقل الواجب يتأتى بهذا المقدار، فلا يصح ما هو أقل ما أقل من. بمعنى أنه إذا وجب على المكلف أن يخرج الشاة، وكان الواجب هو إخراج الشاة من الإبل أو الغنم، لأنه في مورد الإبل وفي مورد الغنم الواجب هو إخراج ماذا؟ إخراج الشاة. في هذه الحالة أقل مقدار نقول إذا كان إذا أردت أن تخرج من الضأن من الذكر فتخرج الجذع، وإذا أردت أن تخرج من الأنثى المعز فتخرج ماذا؟ فتخرج الثني. خب، هذا المطلب الأول. هذا المطلب الأول أفاد السيد الخوئي في بيانه بأنه هذا هو المشهور بين الأعلام، إلا أنه ليس عليه دليل ظاهر. بيان ذلك بأنه إذا قلنا ونحن وإطلاق الأدلة، فإن مقتضى الإطلاق في الأدلة هو كفاية مطلق الشاة، فالواجب على المكلف أن يخرج من مسمى الشاة، سواء انطبق عليها عنوان ماذا؟ عنوان الجذع أو عنوان الثني، حيث توجد عندنا إطلاقات. مثلا نقول في الخمسة شاة، في الخمسة من الإبل شاة، ظاهر هذا النص أن الواجب هو صرف الشاة، أي شاة؟ طبيعي الشاة، فتقييده بكونه جذعا أو ماذا أو ثنيا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. فما هو الدليل على هذا التقييد؟ قبل أن نأتي إلى الدليل على التقييد، ادعى صاحب الجواهر بأنه لا يوجد عندنا إطلاق في الأدلة، لأن الروايات والمطلقات ليست في صدد البيان من هذه الجهة. بمعنى أنه عندما تقول الرواية في الخمسة من الإبل شاة، ليست في صدد بيان ما هي الشاة الواجب إخراجها أو ما هو الواجب إخراجه، إنما تريد أن تبين هذه الروايات أصل تعلق الشاة في الخمسة من الإبل، وأن الوظيفة في هذا النصاب هو شاة. أما هل أن الشاة مقيدة بكونها بلغت سنة أو بلغت سنتين أو بلغت ستة أشهر، فالروايات ليست في صدد البيان من هذه الجهة. وضح الفكرة؟ إلا أن هذا الكلام من صاحب الجواهر كما أفاد الأعلام أنه غير تام لعدم قصور الروايات عن إفادة الإطلاق، لأن المولى عندما يقول في كل خمسة مثلا من الإبل شات، فهو في صدد ماذا؟ ما هو الواجب؟ إخراجه. فلو كان يريد قيدا زائدا لكان في كان لكان ينبغي أن يقول في كل خمسة من الإبل شاة، بشرط أن لا تقل عن كم، مثلا عن ستة أشهر أو عن سنة أو عن سنتين أو ما شاكل ذلك. فالإطلاق تام بلا إشكال. فلا بد أن نبحث عن الدليل المقيد. ما يدل على التقييد؟ روايتان. الرواية الأولى رواية سويد بن غفلة، هكذا الرواية: أتانا مصدق رسول الله. وش مصدق؟ يعني ليجمع صدقات، سمى مصدق. أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: نهينا أن نأخذ المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية. خب، ولا إشكال ولا شبهة أنه مصدق رسول الله. من أين عندما يقول أمر؟ منه الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وآله. فإنه في ذلك الأمر والنهي بيد النبي صلى الله عليه وآله. فيستفاد من هذه الرواية بأنه المأمور أخذه هو ماذا؟ هو الجذعة والثنية، فلا يصح ما هو أقل من ذلك. إلا أن التمسك بهذه الرواية غير تام، لأن الرواية هذه الرواية ما موجود سيأتي إن شاء الله أشكال. هذه الرواية عامية غير نعم، أصلا هذه الرواية ما موجودة في مصادرنا الحديثية، حتى لا يوجد لها حسب المراجعة تخريج في مصادرنا الحديثية. فالرواية غير مروية من طرق الشيعة. إن قلت منجبرة بعمل المشهور فيخرجها حينئذ عن ماذا؟ فيخرجها من حيز عدم الحجية إلى الحجية. الجواب عن ذلك بأنه من البعيد استناد الأصحاب إلى هذه الرواية، لأنه لا توجد هذه الرواية في الكتب الاستدلالية فضلا عن الروائية عند الأعلام، كما أشار المتتبعون يعني إلى ذلك. فإنه هذه الرواية حتى في الكتب الاستدلالية ما موجودة فضلا عن الكتب الروائية. هذا أولا. وثانيا أن مضمونها لا يقبل به المشهور، حيث أنه لو أخذ بالمضمون فإن الظاهر منه شرطية أنثى الجذعة والثنية، مع أنهم لم يشترطوا الأنوثية في الشاة التي تخرج، بل اكتفوا بالجذع والثني. واضح الفكرة؟ إذا التمسك بالانجبار في مقامنا غير تام صغرى، حتى لو آمنا به على مستوى الكبرى. الرواية الثانية رواية غوالي اللآلئ أو عوالي اللآلئ، بعض ما عبر بالعوالي عن غوالي، غالي من الغالية. هذا الغالي تسمى قنينة العطر، تسمى ماذا؟ غالية. خب، أن هكذا الرواية أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز، لكن الإشكال في هذه الرواية واضح أيضا من جهة أن الرواية مرسلة وموجودة في وين؟ في كتاب، في كتاب عوالي اللآلئ. وروايات عوالي اللآلئ إن لم نقول يعني أكثرها أو جلها مراسيل غير تامة السند. ولهذا ما يوجد عندنا دليل هذين الدليلين، ما يوجد عندنا دليل واضح على هذا الحكم. فلو خلينا وإطلاق الرواية ماذا نقول؟ يعني الواجب هو مطلق مطلق الشات، هذا هو المطلب الأول. ولهذا بعض الفقهاء المتأخرين يحتاطون وجوبا في هذه المسألة، لأنه لا يوجد عندنا دليل. ومن باب ماذا؟ أن المشهور ذهبوا إلى ذلك، فحينئذ نلتزم برأي المشهور، لأنه يدور الأمر بين ماذا؟ بين التخير والتعين، لأنه بين ماذا؟ بين مطلق الشات وبين الشات المقيدة بكونها في سن معين. لا إشكال أنه مقتضى الاحتياط ما هو؟ لو قلنا يعني مراعاة ماذا؟ مراعاة التعيين. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي وقع فيه النزاع بين الأعلام في السن، ما هو المراد من الجذع والثني؟ فسره الشارح في الكتاب بأن المراد من الجذع هو ما أكمل 7 أشهر، وفسر الثني ما أكمل 1 سنة. هناك خلاف كثير بين اللغويين والعلماء في تحديد سن الجذع والثني، حتى أنه في حاشية الملا أحمد النراقي في حاشيته نقل عدة أقوال كثيرة في هذا المقام، مما يوجب الاضطراب في ماذا؟ في التحديد. نلاحظ مثلا صاحب العروة عندما جاء إلى هذه المسألة في صفحة 183، الظاهر هي كتاب الانديان القديم، صفحات الظاهر اختلف عن الطبعة الجديدة، طبقتها مرة أو شيء، أنا في بالي كان يختلفون. المهم يقول هكذا، يقول تعبير في مسألة عنده، يقول أقل أسنان الشاة يعني سن الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع، واضح عبارته، أقل، هذا أقل مقدار، ومن المعز الثني. يقول والأول ما معنى الجذع؟ يقول ما كمل له 1 سنة، يختلف مع تفسير من؟ الشهيد الأول. ثاني، ما كمل له 1 سنة ودخل في الثانية. والثاني اللي نعم
الثاني
نعم، والثاني هكذا، ما كمل له 2 سنة ودخل في الثالثة. وهناك أقوال أخرى كثيرة في هذه المسألة. فالتعويل على ماذا؟ على قول دون قول محل إشكال. ولهذا ذكر الأعلام كالسيد الخوئي في محله أنه لا يوجد عندنا رأي يمكن أن نستقر عليه في وين؟ في تحديد سن الجذع والثان. فحينئذ ماذا نفعل في مثل هذه الصورة؟ هذه الصورة من ما في علم الأصول تدرج في موارد أنه يوجد عندنا عام أو إطلاق دل على أن الواجب إخراجه هو الشات، ثم يوجد عندنا دليل منفصل يقول لا يجزي مطلق الشات، إنما الواجب ما هو؟ أقل الواجب الجذع أو الثنية. دار هذا دليل مخصص أو مخصص؟ مخصص منفصل. دار أمر مفهوم المنفصل وصار مردد مفهوما بين الأقل والأكثر. ما معنى الجذع؟ هل الجذع هو خصوص ماذا؟ من أكمل 7 أشهر أو أكمل 1 سنة أو أكمل 2 سنين؟ أقوال كثيرة. فيدور أمر المخصص بين الأقل والأكثر. فماذا نفعل حينئذ؟ ذهب غير واحد من الأصوليين أنه يجوز التمسك بالعام في موارد دوران أمر المخصص المنفصل مفهوما بين الأقل والأكثر. فبمقتضى العام أنه يجوز إخراج كل شات. ما هو القدر المتيقن الذي خرج؟ أقل مقدار، يعني ما فلن نقول ما أكمل 6 أشهر أو ما أكمل 7 أشهر، هذا قطعا قد خرج على جميع الأقوال، لأن القول الأول يقول الجذع ما أكمل 7 أشهر، فلو كان أقل فهو لا يصح إخراجه. قول الثاني يقول سنة، فقطعا يقول بعد إلا أقل من 6 أشهر أو 7 أشهر لا يجوز إخراجه. فالقدر المتيقن، فلهذا يقول عندما عند دوران الأمر المخصص بين الأقل والأكثر نقطع بخروج الأقل، أما الغير مش كوف، نرجع إلى عموم العام، فيصح التمسك بالعام في مورد الشك عندما عند الشبهة المفهومية. ولهذا عند في هذه المسألة نذهب إلى أقل قول عند اللغويين الذي يمكن أنه محتمل فيخرج، لكن الباقي يكون داخل تحت العام. ولهذا قال هذا مطلبان ماذا في العبارة، قال ويجزي من الشاف الشاة الواجبة في الإبل والغنم. ليش قال بس الإبل والغنم ما قال البقر؟ لأن في البقر ما نخرج شاة، صحيح نخرج تبيعة أو تبيعة. قال الجذع من الضأن وهو ما كمل سنه 7 أشهر، والثني من المعز وهو ما كمل سنه 1 سنة. الآن يجيب هذه الفروقات ما موجودة في الروايات، يعني يقول والفرق ليش هي كملت، لماذا هذا 7 أشهر قبلتم بال7 أشهر وذاك بال1 سنة. يقول والفرق أن ولد الضأن ينزو اللي هو الجذع ينزو حينئذ، والمعز لا ينزو إلا بعد ماذا؟ إلا بعد 1 سنة. وقيل إنما يجزع كذلك، عشان كذلك يعني يستطيع أنه ينزو متى؟ إذا كان أبواه، أحد الأقوال إذا كان أبواه شابين، وإلا لم يجزع إلا 8 أشهر، يعني لابد أن يكمل 8 أشهر مو 7 أشهر. قال ولا تؤخذ الربا ولا ذات العوار ولا المريضة ولا الهرمة. في هذه العبارة يريد ليقول المصنف بأنه قد قلنا بأن الواجب إخراجه للشاة، فهل كل شاة يجوز إخراجها أو لا؟ يقول هناك بعض الأقسام من الشياة لا يصح ماذا؟ لا يصح إخراجها، لا تؤخذ يعني لا يمكن أن تخرج كزكاة. قال هنا ما عندنا مطلب، إذا جينا إلى المريضة والهرمة في كلام. ولا تؤخذ الربا بضم الراء وتشديد الباء، وهي الوالدة من الأنعام عن قرب، يعني التي في حالة ماذا؟ نفاس. الوالدة من الأنعام عن قرب إلى 15 يوما، يعني عندما تولد إلى 15 يوم تسمى ماذا؟ ربا، فلا تؤخذ. يقول لأنها نفساء فلا تجزي وإن رضي المالك. المسألة من حكم شرعي ما تدور مدار رضا المالك وعدم رضا المالك. نعم لو كانت جمع ربا، سبحان الله، يعني
فسر المالك ما رضي مالك الزكاة لأنه بعد مالك الأنعام، لا علاقة بعد المالك
وإن رضي من؟
المستحق يعني.
لا هذا مسألة عندهم يعني،
لأنه ما له علاقة، ما تشير علاقة.
لا في بحث عندهم أنه تحديد الشات بيد من؟ هل بيد المالك أو بيد مستحق الزكاة؟ المعروف كما ثبت في محله سيخ يتعرض إلى هذا البحث مفصلا في الأرواح بأنه مقتضى القواعد أنه أدل أيضا أن الذي يشخص الشات هو من؟ المالك، مالك الزكاة هو يعني المالك اللي يملك النصاب. خب غايته أنه ليس له حق التعيين في بعض تعيين من الهرمة المريضة كذا، لكن حق التعيين على من؟ حق التعيين على المالك. هنا يقول قد يقول هنا المشكلة قد يقول أنها نفسها الضرر قد يكون على من؟ أن تتوالد لها، فيقول لها حتى وإن رضي المالك المسألة تدور مدار المالك، يعني مالك النصاب مو مالك الزكاة. أصلا ما حد يدعي بأن مالك الزكاة هو الذي يحدد، الخلاف بين أن المحدد هل هو الساعي اللي يروح يأخذ الزكاة اللي هم صداق أو من أو الماء أو المالك اللي هو مالك النصاب. والمعروف والصحيح محل في محله كما ذكروا أنه مالك الزكاة اللي هو مالك النصاب يعني النصاب الزكوي. يقول نعم لو كانت جمع ربا غريب يعني لو كان كلهم وش كلهم نفسها يعني نصاب كله وش كله نفسها يعني فر نادر. ولو كانت جمع ربا لم يكلف غيرها فإن الواجب عليه أن يخرج ماذا أن يخرج من هذا ماذا في الأربعين شات في الأربعين من الغنم شاتون في الخمسة من الإبل شاتون في الخمسة من الإبل شاتون. خب فحينئذ ماذا فحينئذ يجوز له أن يخرج من الربا. خب يقول ولا ذات العوار نقرأها بعد ذلك نأتي إلى البحث. ولا ذات العوار أو العوار يقول بفتح العين عوار وضمها يعني عوار وهي ماذا وضمها مطلق المعيبة يعني كل ما كان من الأنعام فيه عيب يسمى ماذا ذات عيب ذات عوار مو الأحوار يعني خصوص العوار. يقول ولا المريضة كيف كان يعني أي مرض كان ولا الهرمة يعني ما معنى الهرمة يعني المسنة عرفان. هذه الموارد الأربع لا يصح أن تأخذ كزكاة. أنا حسب التتبع في كتب الأعلام خصوصا المتأخرين ما يذكرون الربا يبحثون عن العوار والمريضة والهرمة. خب على أي حال هنا يوجد عندنا ثلاث حالات. تارة نفترض ونضرب مثال من باب الأمثلة ماذا المريضة مثلا باب التمثيل فقط. تارة نفترض أنه كل النصاب صحاح وتارة نفترض بأنه النصاب مختلط بعضه صحاح وبعضه مريض وتارة نفترض أنه كله ماذا كله من المرضى من المريض أو من الهرم أو من ماذا أو من المعيب. فتوجد عندنا ثلاث حالات. فهل في هذه الحالات الثلاث لا يجوز أخذ ماذا أخذ الهرمة أو المعيبة أو المريضة أو في حالة دون حالة؟ لو خلينا أولا وإطلاق الأدلة في الأربعين شات في الخمسة من الإبل شات مقتضاها الإجزاء لا ملإجزاء مقتضاء مطلقات الأدلة هو الإجزاء في الموارد المختلفة. إلا أنه يوجد عندنا دليل خاص دل على أنه لا تؤخذ ماذا لا تؤخذ الهرمة وذات العوار وذلك ما ورد في الوسائل الباب العاشر من أبواب الزكاة الأنعام الحديث الثالث. قال لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار. فهذه الرواية واضحة عن النهي أنه ماذا عن النهي من أخذ الهرمة وذات العوار والمراد من العوار مطلق العيب فتشمل المريضة. فهذه الرواية تعتبر مقيدة لإطلاق الأدلة فلا يصح للمالك أن ماذا أن يشخصها وأن يعينها في وين في هذه الأمور. ومقتضى إطلاق الرواية لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار لا إشكال أن الرواية تشمل مورد ماذا أن لو كان كلها صحاح وكذلك أيضا لو كان مختلط. إنما الكلام هل أن هذه الرواية تشمل لو فرضنا أن كلها ماذا كلها معيبة نعم كلها معيبة. هل هذه الرواية بإطلاقها تشمل الحالة الثالثة أو لا؟ ذهب غير واحد من الأعلام أنه هذه الرواية لا تشمل مثل لو كانت كلها معيبة. لماذا؟ لأن الظاهر من الرواية ومن الصحيحة أنها ناظرة إلى فرض وجود الصحيح في النصاب. فإذا كان هناك صحيح في النصاب صحيح ما فيجب عليك أن تخرج ماذا؟ أن تخرج الصحيح، ولا يصح لك أن تعدل عن الصحيح إلى المعيب. أما لو كان الموجود في النصاب كله معيبا فالرواية ماذا؟ لا، الضار أنها لا إطلاق لها لمثل ههذه الحالة. عندما يعني يقول له الإمام لا تأخذ هرمة، وش تأخذ هرمة؟ يعني كأن عنده نصاب صحيح فيه هرمة وفي غير، يقول لا تأخذ الهرمة. خب لو كان كله هرمة يعني يقول لا تأخذ هرمة، فلا يستفاد من الرواية حسب الظاهر الإطلاق حتى إلى صورة كلها مع فرض وجود كلها معيبة. إذا الإطلاق، إذا هذه الرواية لا تشملها، فما هو المحكم حينئذ؟ يا إطلاقات، إطلاقات أنه في كل 40 شاة، في كل 5 من الإبل شاتان، في المحكمة في المقام. ولهذا لاحظ صاحب العروة في صفحة 404 هي من كتاب السيلخوئي ماذا يقول؟ لكن شوف عندنا بحثين سيأتي، البحث الأول العد، والبحث الثاني ما هو؟ العد في حسب النصاب، تعدد التدخل في النصاب في خلال العد. والمسألة الثانية الأخ هناك كلامنا في وين؟ في الأخ. يقول صاحب العروة لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد من، يعني لا إشكال ولا شبهة أنه هذه الموارد المعيب والهرم وماذا والمريض محسوب من النصاب. خب لكن إذا كانت كلها صحاح لا يجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط وجوبا عنده إخراج الصحيح. ليش احتاط وجوبا؟ لأنه إطلاق الرواية هل تشمل المورد المختلط أو لا تشمل. بعض الأعلام ما يعني يقولون يجزم بالشمول الرواية. يقول نعم لو كانت كلها مراضا، مكتوب مراضا أو معيبة أو هرمة،
واضح أنه لو كان مثلا كلا صحيح يعني هذا الفرض الأوضح أنه المختلف مو الفرض الصحيح، أنه كلهم صحيح
يعني
أنه لا تخرج هرمة يعني عنده مختلف.
نعم الرواية الظاهرة أنه يوجد عندنا صنفان، يعني يوجد شيئين صحيح كما ذكروا بأنه عندنا ماذا لا تعدل في هذا النصاب، وتترك وين؟ وتترك الصحيح وتروح للمعيب. هذا يقتضي في رتبة سابقة وجود ماذا؟ وجود الصحيح والمعيب. نعم خب سيد الخوي بحث هذه المسألة جاب احتمالات، يعني في صفحة 205 في وين؟ في الأروى، وين جعل القدر المتيقن من الرواية هو الصورة الأولى وكان كلها صحاح، بس عند كلام في مسألة التقسيط وكذا عند بحث لاحظوا هناك. خب ولهذا قال شوفون على ظاهر عبارة أول ما نقرأها هني وإيش مطلقة له في الموارد الثلاث، بعدين بيذكر في بعدين بيستدرك يقول ولو كانت الغنم مرضى جمع فمنها، يعني وش؟ يعني إذا كانت كل النصاب مرضى فيصح إخراج المريض. فهنا العبارة مقيدة بوين؟ ناظرة إلى الصورتين، إلى الصحاح وإلى المخ المختلط. يقول ولا تعد الأكولة، وشين لا تعد؟ يعني لا تحسب من النصاب، يعني لا تحسب من النصاب. ولا تعد الأكولة، ما معنى الأكولة؟ يعني التي تأكل واجد؟ يقول لا، يقول المعد للأكل، كل ما أعد للأكل فيسمى أكولة. يقول ولا تعد الأكولة بفتح الهمزة وهي المعدة للأكل. خب هل تؤخذ أو لا تؤخذ؟ يقول بلي، يقول ما في دليل على أنها لا تؤخذ، لكن هذا التعيين بيد من التعيين؟ بيد ما؟ المالك. فإذا المالك في مقام دفع الزكاة دفع الأكولة فيجوز أخذها. يقول ويؤخذ، أي يؤخذ؟ أن يؤخذ الأكول مع بذل المالك لها لا بدون، لا بدونه. وضع عبارة خب. ولا تعد ماذا؟ ولا يعد فحل الضراب. ما هو فحل الضراب؟ خب هنا هل كل ما ماذا يضرب الماشي يسمى ضراب، او الذي يحتاج اليه لضرب الماشيه؟ هنا قيده بالاح، لو عنده اخم، لو عنده خمسه يكفي واحد، والاربعه يحسبها ما يحسبها؟ يحسبها. يقول ولا فحل الضراب وهو المحتاج اليه لضرب الماشيه عاده، فلو زاد، لو زاد يعني لو عنده اكثر من واحد كان كغيره في العاد، يعني يحسب له يحسب يحسب. اما الاخراج هل يصح اخراجه او لا؟ يقول واما الاخراج فلا مطلقا، لا مطلقا، يعني سواء رضي المالك او لم يرضى المالك، بخلاف الاكوله فان الاكوله تؤخذ مع بذل المالك لها. اما في الضراب، في الضراب لا، ماذا؟ لا يصح الاخراج.
أول شيء ما شمل
شيخنا
السابق،
نعم،
ليه ما دخلها يعني العبارة السابقة؟
يا عبارة
يعني من ضمن الأشياء لا، يعني لا تؤخذ ولا تؤخذ كذا وكذا بعد ولا
لا مطلقا، حتى لو كانت مثلا كل هاي ذاك المسألة ديك فيها تفصيلات. يعني أولا محل النزاع عندهم في هاي الموارد الثلاث اللي هو موارد الرواية، صحيح، قد يفصل بين حالة الاختلاط وبين حالة كون كلها ماذا؟ كلها
معيبة
أو كذا. أما في مسألة الفحل الضراب ماذا؟ قطعا لا يؤخذ في جميع الحالات. يقول أما الإخراج فلا مطلقا. يقول وفي البيان، هنا بيقول الإطلاق مطلقا، يعني سواء كان أخذ بذل المالك لها أو لم يبذلها المالك، سواء كانت ماذا، سواء كانت، يعني هاي كلها ضراب ما تتصور. خب واضح، يعني مع بذل المالك في مقابل ماذا؟ في مقابل الأكولة، لأن الأكولة قال ويؤخذ مع بذل المالك لها. أما هنا لا، بذلها المالك أو لم يبذلها المالك فإنه لا يصح أخذ، وكأن حكم شرعي يعني محق، كأنه حكم شرعي لا يصح إخراجها، وليس ذلك بيد المالك. وأما الإخراج فلا مطلقا. خب بعضهم أيضا في بعضهم ذكر الإطلاق مهم صح، بس من جهة أخرى، من جهة أنه سواء كان محتاج إليها أو غير محتاج إليها. متى لا تعد؟ الذي لا يعد ما هو؟ خصوص المحتاج إليه. فقد يكون عندنا فحل ضراب لكن ماذا؟ غير محتاج إليه، فيعد أو لا يعد؟ يعد. لكن هل يخرج؟ يقول لا يخرج مط، سواء كان محتاجا إليها أو لم يكن محتاجا إليه. واضح؟ فإطلاق يصح أيضا من هالجهة، لأن وأيضا إطلاق أنه بذله المالك أو لم يبذله المالك، ما في إشكال، ما في تنافي بين الإطلاقين. يقول وفي البيان، في كتاب البيان أوجب عد، يعني وش بيقول فيها العبارة؟ بيقول بأنه لم يقيدها ماذا في البيان، فصل في المسألة. يقول وفي البيان أوجب عدها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور. يعني عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات. ثالثا نفرض أن الذكور يساوي الإناث، ثالثا نفرض أن الذكور أكثر من الإناث، ثالثا نفرض أن الإناث أكبر من الذكور. في الحالتين الأوليتين إذا كان الذكور أكثر أو يساوي الإناث فإنه تعد أو لا تعد؟ في هذه الحالة تعد،
يعني
نعم،
في العد
نعم تعد. أما إذا كانت الإناث أكثر من الذكور فإنه لا تعاهد. هذا شيء، هاي الفارق الأول. الفارق الثاني أنه لم يقيدها بالاحتياج وعدم الاحتياج، أطلق العبارة، يعني أنه تعاد أو لا تعاد سواء كانت محتاج إليها أو غير محتاج إليها. إذن كم فارق عندنا؟ فارقين بين عبارة البيان وبين ما ذكره الشهيد الثاني، لأن ظهر عبارة ماذا؟ ظهر عبارة الشهيد الأول ولا تعد الأكول ولا الضراب سواء كان محتاج إليها أو غير محتاج إليها، صحيح؟
نعم.
هذا التقييد الظاهر من عبارة الشهيد الثاني. يقول وفي البيان أوجب عدها مع تساوي الذكور والإناث أو زيادة الذكور على الإناث دون ما نقص الذكور عن الإناث، وأطلق يعني لم يقيد بكونه محتاجا إليه أم لا. قال وتجزي القيمة عن العين مطلقا، مطلب جديد. تأتي إن شاء الله، يأتي هذا المطلب.